الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط التاسع من كتاب الإدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة العربية السعودية. البحوث العربية. دراسة أحمد زكي صالح سنة 1965 ميلادية، حيث طلب من حوالي 70 إخصائيا في التربية وصف الصفات الشخصية والمهنية اللازمة لنجاح المعلم، ثم حللها واستخلص منها بطاقة يمكن استخدامها في تقويم المعلم. وتحتوي هذه البطاقة على 40 صفة، 20 منها صفات شخصية و20 أخرى صفات مهنية. أولا الصفات الشخصية: القدرة على اتباع التعليمات، العلاقة بالرؤساء، الاتزان الانفعالي، سعة الصدر، مراعاة أدب اللياقة، تعدد الخبرات وسعة المعلومات، المظهر العام، أثر سلوكه على الآخرين، هواياته، القدرة على النقد، القدرة على الابتكار، الموضوعية، سرعة الفهم، تقبله للنقد، الاستعداد للتوجيه، تكوين علاقات إنسانية، التعاون، القدرة على ربط الأحداث الدولية، فهم القضايا القومية، إدراكه للبيئة المحلية. ثانيا الصفات المهنية: الدقة في إعداد الدرس، دقة التعبير، دقة الأعمال التحريرية، القدرة على الربط، القدرة على تقييم التلميذ، دقة الامتحانات، إدراك الأهداف القومية للتربية، المحافظة على المواعيد، اشتراكه في الحياة المدرسية، التكتم والسرية في شؤون الطلاب، الحساسية بمشكلات الطلاب، القدرة على كشف المواهب، القدرة على توجيه نمو الطلاب، علاقته بالطلاب، تطبيق المبادئ التربوية في تدريسه، إجادة الوسائل المعينة، القدرة على العرض، الاستعداد لزيادة المعلومات، طريقة التدريس، اتجاهاته إزاء الآراء الحديثة في التربية. وفي المملكة العربية السعودية قام الكاتب بمحاولة معرفة آراء السعوديين المهتمين بالتعليم فيما يتعلق بالصفات اللازمة لنجاح المعلم، وقد اختار الكاتب عينة من 50 عضوا على النحو التالي: أولياء أمور من الطبقة المثقفة 18، و16 من المعلمين الأكفياء، و4 من مدرسي التربية وعلم النفس بمعاهد إعداد المعلمين والكليات المتوسطة، و2 من مديري المدارس الابتدائية، و10 من طلاب في الكليات المتوسطة. وكان السؤال الموجه لهذه العينة هو: ما هي صفات المعلم الناجح والمحبوب لدى الطلبة؟ وقد وردت إجابات هذا السؤال إلى الكاتب، وبعد تحليلها اتضح أن الصفات اللازمة لنجاح المعلم في نظر أفراد العينة هي: محبة التلاميذ والاستعداد للعمل معهم، فهم النمو النفسي للتلميذ، سعة الاطلاع، القدرة على إيصال المعلومات للتلاميذ، الاتزان الانفعالي، العطف والحنان، حب مهنة التعليم، سعة الصدر، التمكن من المادة، الكياسة واللباقة، الخلق الطيب، قوة الشخصية، الذكاء، البشاشة والمرح. ومما سبق في هذه الأبحاث والدراسات التربوية يمكن القول بأن التلاميذ يقدرون في المعلم المهارة في التدريس والاهتمام بالعمل وضبط الفصل والعدل والصبر والمرح وتفهم أحوال الطلاب ومعرفة مشاكلهم والقدرة على حلها والعطف والحنان عليهم وتهيئة الفرصة لهم والاتزان الانفعالي وقوة الشخصية إلى آخره. ثانيا واجبات المعلم كما يراها علماء التربية في العصر الحديث. تحدث كثير من علماء التربية في العصر الحديث عن واجبات المعلم نحو مهنته وطلابه، ويذكر أحد المربين أن أهم واجبات المعلم تتلخص فيما يلي: أولا واجبات المعلم حول مهنته ونفسه. على المعلم أن يبذل جهده المستمر في طلب المعرفة وتجديد المعلومات، الاعتزاز بالمهنة والرفع من شأنها في أحاديثه مع الناس، ألا يسلك سلوكا يشين مهنته، وألا يأتي عملا يخدش آدابها. الإسهام في تلك الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها الهيئات العاملة على رفع مستوى العملية التعليمية، المشاركة في بحث ودراسة مختلف القضايا التعليمية من أجل الوصول إلى حلول عملية لها. ثانيا واجب المعلم تجاه التلاميذ مراعاة الأساليب العلمية في تعليم التلاميذ وتربيتهم، مراعاة الحياد التام في التعامل مع التلاميذ، المحافظة على ما يحصل عليه من معلومات عن أحوال التلاميذ الخاصة، احترام شخصية التلاميذ وتشجيعهم على ممارسة النقد والمصارحة، عدم إعطاء دروس خصوصية بأجر لتلاميذه مهما كانت الظروف. ثالثا واجب المعلم نحو أولياء أمور الطلبة البعد عن المشاحنات والاختلافات التي كثيرا ما تحدث بين أولياء أمور الطلبة حتى لا يعادي أحدا، إذ المفروض من المعلم أن يكون صديقا للجميع. التعاون مع الآباء في الكشف عن مشاكل التلاميذ ومحاولة حلها. ويرى مرب ثان أن أهم واجبات المعلم نحو تلاميذه هي الإلمام الجيد بطرق التدريس التي نادى بها المربون وتواصوا عليها، والتي تعددت واختلفت باختلاف المعلمين في معلوماتهم ومؤهلاتهم واختلاف التلاميذ ومستوياتهم وقدراتهم العقلية والنفسية. التخطيط الجيد للدرس وإعداده إعدادا سليما، رسم أهداف واضحة للدرس، تنويع الأنشطة الصفية واستخدام خطوات الدروس في تنمية قدرات التلاميذ، تربية التلاميذ تربية صالحة تجعلهم أعضاء صالحين في المجتمع. ويرى مرب ثالث هو الدكتور محمد عزة عبد الموجود وآخرون أن أهم واجباته نحو تلاميذه هي: أولا يجب أن يلاحظ أداء التلاميذ في مواقف معينة وفرص عديدة داخل الحجرة الدراسية وخارجها، يجب أن يفسح المجال للتباحث مع كل تلميذ على نحو فردي في إطار من الإحساس بالصداقة والألفة حول اهتماماته وميوله، يجب أن يفسح المجال للتباحث مع أولياء الأمور والمعلمين الآخرين فيما من شأنه معرفة سلوك التلاميذ وما يوجد بينهم من علاقات، يجب أن يلاحظ وبدقة أوجه الفروق وأنماط التعليم المناسبة لكل تلميذ، يجب أن يكون للمعلم دوره المبتكر في انتقاء طرق استخدام وتنمية ميول واهتمامات التلاميذ في المواقف التعليمية، يجب أن يزود التلاميذ بمعرفة مصادر وإمكانات التعلم، يجب أن يشارك المعلمون في تصميم المنهج الذي يساعد في مراعاة ميول واهتمامات تلاميذهم، يجب البحث عن حوافز متنوعة تثير الجديد من الميول والاهتمامات لدى التلاميذ عند اختيار المحتوى وتنظيمه، يجب أن يشرك المعلم غيره من المختصين خارج المدرسة من ذوي الميول والاهتمامات الحقيقية في هذا السبيل. ويرى محمد سليمان شعلان وآخرون أن أهم واجبات المعلم هي الاطلاع المتصل على الكتب والمراجع والتي تعالج المادة التي يدرسها حتى يكون نموه مستمرا، الإلمام بما يجري في الحياة حتى لا تكون الخبرات التي يقدمها لتلاميذه منفصلة عن الواقع، التعرف على إمكانيات تلاميذه وقدراتهم واستعداداتهم وميولهم، الاطلاع على أحدث أساليب التربية الحديثة للاستفادة منها في عمله، إشباع الأسلوب العلمي في التفكير والحرص على غرسه في التلاميذ، الاتصال بآباء التلاميذ وإشراقهم في علاج المشكلات، معاملة التلاميذ كأفراد لكل منهم خصائصه الجسمية والعقلية والوجدانية التي تميزه عن غيره، التزام معاملة التلاميذ بروح العدالة في الثواب والعقاب والبعد عن الهوس في معاملتهم وتقدير أعمالهم ونشاطهم، مشاركة التلاميذ في رحلاتهم وحفلاتهم وألعابهم لأنها توفر له فرصة التوجيه السلوكي لهم، دراسة المنهج فلسفته وأهدافه والربط بين مادته والمواد الأخرى وبينها وبين الواقع، العناية بالكتاب المدرسي وتشجيع التلاميذ على الإفادة منه وتدريبهم على قراءته والتمييز بين المهم والأكثر أهمية، تطوير طرق التدريس بحيث تعطي البرامج التعليمية أحسن النتائج التربوية، تشجيع التلاميذ على الإجابة عن طريق الأسئلة، تبادل الخبرات مع زملائه المدرسين، توفير وسائل الإيضاح التي تساعد على تدريس مادته، العناية بالاختبارات التحريرية والشفوية، تشجيع التلاميذ على العناية بدراساتهم وأداء واجباتهم المنزلية، غرس صفات الدقة وقوة الملاحظة والتفكير المنطقي في التلاميذ، مراعاة حسن اختيار الأسئلة وتوزيعها على التلاميذ بعدالة وتشجيعهم إذا أصابوا وتصويب أخطائهم في رفق، تدريبهم على فن الإجابة الصحيحة بما يتطلبه ذلك من منطق وحسن ترتيب واستيعاب للنقاط المختلفة، تفهم البيئة التي تقوم فيها المدرسة ودراسة مظاهر النشاط فيها وحاجاتها، ثم العمل على إتاحة الفرص للتلاميذ للقيام بزياراتها واستيعاب نشاط سكانها، الإشراف على النظام عند دخول التلاميذ وخروجهم من الفصول وحضور صف الصباح، حصر حالات الغياب والتأخر وعلاجها إما مع التلاميذ أو مع آبائهم، وبدراسة واجبات المعلم عند علماء المسلمين وعند علماء التربية في العصر الحديث تتضح الحقائق التالية: أولا، إن علماء التربية في العصر الحديث لم يأتوا بجديد فيما يتعلق بواجبات المعلم تجاه من يعلمهم، وإذا كان هناك اختلاف بين واجبات المعلم عند علماء التربية المسلمين الأوائل وعند علماء التربية في الوقت الحاضر فإنما هو اختلاف في الألفاظ فقط، فمثلا علماء التربية المسلمون الأوائل ذكروا أن المعلم يجب أن يكون عادلا بين الصبيان غنيهم وفقيرهم، ويعبر علماء التربية عن هذا المعنى بأن على المعلم أن يلتزم الحياد عند التعامل مع التلاميذ. ثانيا، إن واجبات المعلم كما حددها علماء التربية المسلمون أعمق بكثير من واجبات المعلم التي حددها علماء التربية في العصر الحديث، وفي سبيل أداء هذه الواجبات فإن علماء المسلمين طلبوا أن يكون الدافع الديني هو المحرك للمعلم لأداء هذه المهمة على الوجه الأكمل، بينما يرى علماء التربية في العصر الحديث أن السلطات التعليمية واللوائح والأنظمة المدرسية هي المحرك لتنفيذ هذه الواجبات. ثالثا، أشار علماء المسلمين أن أوجب واجبات المعلم مراعاة الله حينما يتعامل مع طلابه، وعندما أوجب علماء المسلمين مراقبة الله على المعلم فإنهم أوجدوا رقيبا داخليا من المعلم على نفسه، إذ إن الخوف والخشية من الله وطلب ما عنده تجعل المعلم يؤدي واجبه على الوجه الأكمل. رابعا، أوجب علماء التربية المسلمون على المعلم أن يقلل من حبه للدنيا وأن ينزه العلم بحيث لا يكون سلما لأغراض دنيوية أو جاه، ولقد عمل هؤلاء العلماء بهذا المبدأ فلم يكن التعليم عندهم للتكسب بل كان ابتغاء مرضات الله، ولم يكن طلب الدنيا غاية للتعليم بل كان وسيلة له. خامسا، أوجب علماء المسلمين على المعلم التفرغ التام لعملية التعليم لأن الوقت في نظرهم للتلميذ. سادسا، انفرد علماء المسلمين بأن أوجبوا على المعلم تعليم الطفل حسن النية لأن الأعمال بالنيات. سابعا، حذر علماء المسلمين المعلم من استعماله الأساليب التي تساعد الطفل على الكذب. ثامنا، أوجب علماء التربية المسلمون الأوائل على المعلم الالتزام بشعائر الإسلام وبأن يكون فعل المعلم مطابقا لقوله لكي يكون قدوة حسنة لتلاميذه. وهكذا فإن المتتبع لكتابات آراء علماء المسلمين يجد أن علماء المسلمين وضعوا أسسا ومبادئ تنظم العلاقة بين المعلم والمتعلم. وما أحرانا كمسلمين الرجوع إلى هذه المبادئ والأخذ بهذه الأسس في تطوير العملية التعليمية في بلادنا. لقد أثبتت التجارب أن تبني المسلمين والعرب للآراء التربوية الغربية داء عضال أصاب أمتنا الإسلامية وسبب الانحراف لبعض شبابنا بسبب سوء تعامل بعض المعلمين مع أطفالنا. وإذا أردنا أن نربي أطفالنا التربية الصالحة وجب علينا إيجاد المعلم الذي حدد علماء التربية المسلمون صفاته وواجباته. بواسطة هذا المعلم تستقيم الأمور في مدارسنا ونستطيع تحقيق أهدافنا التربوية. الفصل العاشر، المدرس وإعداد الدرس. تمهيد. يعتبر إعداد الدرس من أهم الأمور التي يجب أن يوليها المدرس كل عناية ويعطيها كل اهتمام، لأن نجاح المدرس في عملية التدريس يعتمد اعتمادا كبيرا على عملية إعداد الدرس. والمدرس مهما وصل إلى قدرة كبيرة في التدريس ومهارة فائقة في توضيح المعلومات وشرحها ومهما بلغت قدرته العلمية من التحصيل والاطلاع الخارجي، فإنه لا بد من تحضير الدروس وإعدادها وتسجيلها في كراسة الإعداد. ولو رجع الواحد منا إلى أيام الدراسة في مختلف المراحل التي تعلم بها لتذكر نماذج من المدرسين كان مشهودا لهم بغزارة العلم وسعة الاطلاع. يدل على ذلك نجاحهم في المحاضرات والمناقشة التي تتم خارج الفصل، ولكن سرعان ما تتلاشى هذه المعلومات عندما يدخلون الفصول لتدريس مادة معينة بهم، ويتحول الإعجاب بمعلوماتهم سخرية منها داخل الفصل. والسبب في ذلك أنهم يدخلون الفصول بدون إعداد دقيق للدرس المفترض تدريسه من قبلهم، وبهذا يضيعون هدفا من أهداف التربية. ولقد كنا طلابا بالمرحلة الثانوية بالمعاهد العلمية والكليات، وكنا نلاحظ مدرسين متمكنين من مادتهم العلمية واثقين من معلوماتهم، شهدت بذلك إجاباتهم الفورية على أسئلتنا الخاصة التي كنا نطرحها عليهم، خاصة تلك الأسئلة التي تتعلق بتاريخ المسلمين والأعوام التي وقع فيها أحداث هذا التاريخ. ومما لا شك فيه أن براعة هؤلاء المدرسين العلمية وقدراتهم على الإقناع واتصافهم بالإجابات الحاسمة الدقيقة كانت ترجع إلى اهتمامهم الكبير بعملية الإعداد. إن إعداد الدروس بالإضافة إلى أنه يساعد المدرس على استحضار المادة الدراسية وتذكره حقائقها واستعادة الكثير منها وخاصة تلك التي تتبخر وتضيع بسرعة من الحافظة، يتيح للمدرس فرصة التخطيط التربوي الهادف لطرق التدريس التي سيسلكها والاختيار السليم للوسائل التعليمية والتوضيحية التي سيستعين بها والتنويع المطلوب لطرق التقويم التي سيتبعها داخل الحجرة الدراسية. إن اعتناء المدرس بكراسة الإعداد واهتمامه بها بحيث يوليها عنايته في المظهر وجودة في الخط ودقة في الرسم وتنظيما في تسجيل المادة العلمية وترتيبها هو في حد ذاته تربية هادفة للطلاب، لأن دفتر الإعداد هو جزء من المظهر الخارجي للمدرس لا يقل في أهميته عن هندام المدرس وملابسه. إن معظم طلاب الفصل يتخذون من مدرسهم قدوة لهم حين يحسون بأنه يهتم بدفاتر تحضيره، فيحفزهم هذا إلى العناية بكراساتهم لأنهم يقلدونه ويسيرون على دربه. وما زال الكثيرون من المدرسين البارزين حتى الآن يحتفظون بكراساتهم ومذكراتهم الدراسية، وإذا تصفحتها تجدها تستحق أن تحفظ في دور الكتب. وعندما تسأل هؤلاء المدرسين البارزين عن السبب الذي دفعهم للعناية الفائقة بدفاترهم، فإنك تندهش عندما يقولون لك إن هذه الدفاتر وثائق تاريخية تشهد لنا بأننا أدينا أمانة التدريس وتابعنا كل جديد في عملية التربية والتعليم، وأننا لم نعتمد على خبرتنا الطويلة ونترك التحضير. فالتحضير للمدرس أمر ضروري مهما كانت معلوماته ومهما كانت خبرته في مجال التدريس. عملية إعداد الدرس في مدارسنا في المملكة العربية السعودية. يمكن تقسيم المدرسين في مدارسنا إلى قسمين من حيث نظرتهم إلى التحضير. أولا، مدرسون مهتمون بعملية التحضير ويرون أن نجاح المعلم يتوقف على مدى اهتمامه بالتحضير. وعندما تنظر إلى دفاتر إعداد الدروس لهذه الفئة من المدرسين تعجبك لما تشتمل عليه من التنظيم والتنسيق في الخط وجودة النظافة. وهؤلاء المدرسون اتخذوا من الإعداد النموذجي هواية لهم، يقضون الساعات العديدة في عملية التحضير دون ملل أو سأم، ويحضرون دروسهم بإتقان بدافع من نفوسهم. وينبغي لنا ألا نندهش أو نستغرب طويلا إذا عرفنا أن الوقت الطويل الذي يستغرقه الإعداد يجني المدرسون ثماره الطيبة داخل الفصل، حيث نشاهد تدريسا ناجحا يشد انتباه الطلاب ويستحوذ على أفكارهم ويسيطر على مشاعرهم. وهؤلاء الطلاب في أغلبهم يعتنون بأعمالهم التحريرية في كراسات الفصل والمجهود الشخصي، لأن مدرسيهم تمكنوا من تنظيم أوقات حصصهم ووزعوها بطريقة هادفة بحيث تكون هناك وقفات بين كل نقطة وأخرى، وهم يعرفون متى يكتبون على السبورة ومتى يطلبون من التلاميذ أن يستعينوا بالكتاب للاستشهاد بخريطة أو صورة معينة. ولعل نجاح هؤلاء المدرسين يكمن في اهتمامهم بالتحضير وعنايتهم بالإعداد. ثانيا، النوع الثاني من المدرسين، وهم المدرسون الذين لا يهتمون بعملية التحضير والإعداد للدرس. وفي الواقع فإن هؤلاء يمثلون مشكلة بل وخطرا على تطوير التعليم، وكثيرا ما يبرر هؤلاء المدرسون الكسالى عدم تحضيرهم إلى خبرتهم الطويلة في التعليم، ويعتقدون خطأ أن عملية التحضير والإعداد عملية تنطوي تحت سلسلة الأعمال الروتينية. وأكثر ما تبرز هذه الظاهرة ظاهرة عدم الاهتمام بالتحضير في المدارس التي لم توفق إلى مدراء على مستوى المسؤولية. فمدير المدرسة بمثابة الموجه المقيم في المدرسة، وعليه متابعة كراسات التحضير وإبداء الملاحظات البناءة. والحقيقة أن المدرسين الذين لا يحضرون ولا يعدون للدرس إعدادا جيدا يقفون في مواقف حرجة أمام طلابهم داخل الفصول، ويضيعون فرص التعليم على الطلاب الذين من أجلهم وجد المدرس. فالمدرسون الذين لا يحضرون الدروس يواجهون بطلاب الغالبية منهم منصرفون عن الدرس لانعدام عنصر التشويق، والقليل الباقي من الطلاب واقع في حيرة لأن المدرس يلقي معلومات فجة غير مترابطة، فهو مرة يبدأ بالنتيجة قبل المقدمة، ومرة أخرى يبدأ من منتصف الدرس، ثم يتذكر بعض النقاط الأولى فيبدأ من جديد من أول الدرس. وهكذا يواصل المدرس تدريسه بطريقة مهلهلة تتسم بالذبذبة والارتجال، مما يؤدي إلى بلبلة أفكار الطلاب وتشتيت انتباههم، فينصرف عن المدرس وينفلت الزمام منه ويعجز عن السيطرة على فصله، ثم يواجه بمشاكل لا حدود لها. السبب في ذلك يرجع إلى الإهمال في إعداد الدروس أو التكاسل في تحضيرها. إن مشكلة تحضير الدروس مشكلة كبيرة في مدارسنا، سواء في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، وسواء في مدارس الذكور أو الإناث، إذ إن كثيرا من المدرسين والمدرسات يتكاسلون في عملية التحضير، والرقابة عليهم غير محكمة، فكثير من المدرسين لا يحضر بالمرة، ومن يحضر منهم فإنما هو تحضير روتيني لإرضاء مدير المدرسة أو الموجه التربوي. ولما لتحضير وإعداد الدروس من أهمية في إنجاح عمل المدرس وإنجاح العملية التربوية ككل، فإننا نقترح أن تشكل في كل إدارة تعليمية وعلى مستوى المملكة لجنة من الهيئات الفنية تقوم باختيار أحسن دفتر إعداد في كل مدرسة، ثم تختار أحسن دفتر على مستوى مرحلة، ثم أحسن دفتر على مستوى المنطقة، وتشجيعا لهؤلاء المدرسين الذين فازوا في عملية الإعداد يمنح كل فائز جائزة. ومن باب تشجيع المدرسين الجادين في عملية الإعداد والتحضير، يمكن في نهاية كل فصل دراسي أن تعرض هذه الدفاتر في المعارض التي تقيمها إدارات التعليم في كل منطقة. ومن المشاكل البارزة في عملية التحضير للدرس اعتقاد بعض المدرسين، خاصة من يعمل منهم في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، أن تحضير الدروس معناه قراءة الكتاب المدرسي المقرر وحفظ مادته العلمية ونقلها مختصرة في دفاتر الإعداد بالترتيب الذي جاء به في الكتاب المدرسي هذا. وقد يكتفي البعض وخاصة من يعمل منهم المرحلة الابتدائية بكتابة تاريخ اليوم وعنوان الدرس وصفحات الكتاب التي حوت المادة العلمية المطلوب تدريسها، ولكن ذلك لا يعد إعدادا كاملا للدرس، لأن الكتاب يمثل وجهة نظر المؤلف في عرض المادة العلمية وترتيبها، كما أن المؤلف محكوم بشروط التأليف ومتطلبات الطباعة، ويعمل في إطار اللوائح المالية والتعليمات الإدارية، بينما يمتلك المدرس حرية لا تتوفر للمؤلف، فهو في مقدوره أن يؤخر ويقدم ويضيف ويؤكد، وللمدرس فرص أكبر للإفادة من الأحداث الجارية لإعداد الدرس، خاصة إذا كانت تلك الأحداث مما يؤثر في حياة الطلاب وأسرهم ومجتمعاتهم، بينما يقف الكتاب المقرر مع الأحداث الجارية وقت تأليفه. لذا وجب ألا يلغي الكتاب المدرسي شخصية المدرس، أو أن يطبع جميع المدرسين بطبع واحد، أو أن يوقف نمو المدرس العلمي، بل يجب أن يرتبط المدرس مع الزمن، وأن يتأثر بما يحيط به، وأن يتجاوب مع أحداث البيئة المحلية في المملكة العربية السعودية والوطن العربي والإسلامي، بل وعلى العالم كله. وهنا تبرز أهمية الإعداد الجيد، إن إعداد الدرس في مجال خصب يستطيع من خلاله المدرس أن يثبت شخصيته ويؤكد مواهبه ويستغل إمكانياته ويحقق ذاتيته ويؤدي رسالته كمرب ومبتكر ومجدد ومبدع. فالتدريس فن وتطوير وإبداع أكثر منه تقليدا ومحاكاة. الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تحضير الدرس: مما لا شك فيه أنه لا يوجد نظام واحد يتقيد به المدرس في إعداده للدرس، وما تحدث عنه علماء التربية وعلماء النفس في هذا الموضوع إنما هو من قبل الاجتهادات والاقتراحات والتوصيات التي أثبتت التجارب فاعليتها، والتي تفيد المدرس وتنير له الطريق حتى يكتسب البصيرة والخبرة والدربة التي تعينه على تخير الأسلوب المناسب للتدريس. وهناك بعض الاعتبارات يجدر بالمعلم الأخذ بها عند عملية الإعداد والتحضير للدرس، وهذه الاعتبارات هي: أولا، تحديد الهدف العام للدرس، وينبع هذا الهدف من عقيدة الدولة حكاما ومحكومين، تلك التي تنبثق من الإسلام الذي تدين به الأمة عبادة وخلقا وشريعة وحكما ونظاما متكاملا للحياة،